بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى أهم العوامل التي أدت إلى تعدد القراءات. العوامل بمعنى الأسباب، ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى وجود تعدد في القراءات إلى 27 أو إلى 20 و22 كما قيل في بعض كتب القراءات؟ المصنف يقول نستطيع أن نعتبر أهم العوامل. المصنف راح يذكر الأهم، لأنه راح يذكر فقط 4، في حين أنه في كتب علوم القرآن ذاكرين أكثر من 4 عوامل. هو يقول الأهم منهن 4 أدت إلى اختلاف القراءات. أولا، عدم دقة بعض الصحابة، أنه بعض الصحابة ما كان دقيق، يعني ما أخذ الحرص الشديد في حفظ الآيات. عدم دقة بعض الصحابة ومن أخذ عنهم في حفظ الآيات. مرة هو الصحابي نفسه مو شديد الحرص على لفظة الآية، فلهذا لم يحفظها صحيح. أو الذين أخذوا عن الصحابة اللي هم التابعين واللي قروا ما كانوا شديدين الحرص بالدقة في الحفظ عن الصحابة. إذن مرة عدم الدقة من نفس الصحابي، هو ما حفظ جيد من النبي صلى الله عليه وآله، ومرة بعض التابعين اللي أخذوا من الصحابة هم مدققين. لذلك نجد أن بعض القراءات تختلف في الكلمات زيادة ونقيصة، يعني أكو بعض القراءات بها ألف وقراءة أخرى ليس فيها ألف، بعض القراءات مبني للمعلوم الفعل والبعض القراءات مبني للمجهول، وأكو بعض القراءات مثلا موجود بالتاء الطويلة وبعضها بالتاء مثلا المربوطة أو الدائرية وما شابه ذلك، أكو اختلاف. لذلك نجد أن بعض القراءات تختلف في الكلمات زيادة ونقيصة. أو طبعا هذا مو يعني وجود التحريف، لا، الآية هي واحدة والكلمة هي واحدة، بس الاختلاف بلفظها بلهجتها، بها هذا الحرف لو ما بيها، بس هو المعنى واحد، المعنى ما يتغير، لأن قلنا إذا تغير المعنى شي يلزم التحريف، لا، المعنى واحد بس نقراها بألف أو بدون ألف، مثلا مدغمة أو ليست مدغمة، بتاء طويلة أو بتاء مثلا قصيرة، هذا الاختلاف اللي حصل هسه راح نتعرض له. أو تتباين كلماتها، نعم عندنا موارد قليلة حصلت في بعض الروايات أنه حصلت أنه بعض الصحابة يشتبه بالكلمة في بعض الموارد القليلة وليست الكثيرة، ولعل من ذلك، من ذلك يعني من تباين واختلاف الكلمات، ما روي عن يزيد النخعي قال إني لفي المسجد، يعني يقصد المسجد النبوي، زمن الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة نعم ابن معيط، واختلفا في آية من سورة البقرة، قرأ هذا، يعني كنا احنا اثنين موجودين في المسجد وأنا اختلفت ويا شخص، شخص قرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، وشخص آخر ماذا قرأ؟ وأتم الحج والعمرة لله، يعني شخص بدل كلمة لله بمن؟ للبيت. هذا طبعا اختلاف وتباين بالكلمة، هذا يحصل، يعني واحد حافظها سمعها ولو عن طريق الخطأ للبيت وحفظها. لا لا، قلنا 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 لا، هذا موارد قليلة، موارد قليلة، بس احنا ما راح نعتمد على ذولي، راح نعتمد على رواية، رواية حفص اللي يقراها عن عاصم اللي هي مروية عن أمير المؤمنين، هي هاي الآن اللي هسه نقراها، المصحف الموجود بين أيدينا احنا بيا نقرأ بيا رواية مشهورة حفص عن عاصم، هاي الرواية هي الرواية الصحيحة اللي منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، قراءة عاصم برواية حفص اللي أخذها عن أمير المؤمنين اللي الآن احنا نقرأها، راح نعتمد هاي الرواية لأن هي هاي الرواية الصحيحة ما دام مستندها منه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأهل السنة يعترفون بذلك، هم يقرؤون برواية حفص عن حاصم عن علي بن أبي طالب، هم يقرؤون بها. نعم، فلذلك احنا راح نعتمدها، وهاي مثل الروايات اللي تقول بالتباين بين الكلمات أو اختلافها، هاي الروايات لا نعمل بها لأن مخالفة للمتواتر من القراءات. لكن المصنف جاب هاي الرواية بس يريد يقول أن القراءة اختلفت والكلمة باينت، لعل سببها شنو؟ عدم دقة الصحابة. هذا اللي يقراها للبيت مو دقيق، مو شديد الحرص بالحفظ، لهذا حفظها غلط. كان المفروض شي يقول وأتم الحج والعمرة لله، لأن هي هاي اللفظة الصحيحة. لماذا؟ ما هو السبب أنه قراها للبيت؟ بسبب عدم دقته وعدم حرصه الشديد في حفظها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بداءة الخط الذي كتبت به المصاحف. البداءة بمعنى أن الخط عند العرب إنذاك كان في مرحلة ابتدائية، يعني الآن ابتداء كتبوا المصحف، وبعد ما متطور الكتابة، ما متطورة، ما مستحكمة أصوله، العرب ما تعرف فنونه، ما تعرف تتقنه، ما كان سابقا يكتبون الحروف بدون نقاط وبدون حركات، يعني انهستوا هم متعلمين كتابة الحرف فقط، لهذا ماكو يوجد اتقان وإحسان في رسم وكتابة صحيحة للحرف. لهذا الكلمة اللي تكتب من دون نقاط أو من دون حركات شو راح يحصل بيها؟ التباس، راح تصبح كلمة تكتب على غير قياس النطق بها. فلهذا كانوا يكتبون الكلمة وبها تشابه أو اشتباه أو احتمال وجوه، لأن أنت إذا تكتب الباء بدون نقطة ما نعرف هل تريد الباء أو التاء أو الثاء أو الياء، كلها محتملة. يعني هم سابقا مثلا كانوا يكتبون هكذا، مثلا حرف الباء هكذا، ما نعرف احنا يريدون باء او ايش يكتبون، يعني يكتبوا بالخط الكوفي هكذا، هذا يتركوه، هذا يحتمل بالله ويحتمل شنو؟ تلا او تلا يحتمل. فهذا كان يسبب التباس. هسه شنو السبب؟ ليش ما كانوا يضعون نقاط؟ لأن الكتابة كانت في عصرهم ابتدائية، يعني الآن بس تعلموا رسم الحرف، بس بعدين يجي وقت التنقيط. لهذا يروى أنه أول من نقط المصحف أو حركه هو منه أبو أسود الدؤلي بأمر الإمام أمير المؤمنين. من قام يحصل التباس واشتباه بالقراءة؟ لأنه الناس بدت من الفرس والعاجم والتتر والترك تدخل بالإسلام، وذولي لهجتهم مو عربية، فما يعرفون ينطقون اللغة العربية الصحيحة، فقام يحصل التباس. بل إن حتى بعض العرب بدوا ماذا؟ يلحنون بالكلام، يعني ما يتكلمون اللغة العربية الفصحى، لأن قاموا يختلطون ويا هؤلاء القوميات الأخرى وتعلموا كلامهم. فلهذا في بعض الروايات إنه أبو أسود الدؤلي دخل على بنته، فشاف بنته تقول على ضوء القمر ما أجمل تلألؤه، فكسرت بدل ما تفتح، فشاف عندها لحن، قالها ليش تقولين هكذا؟ لا تقول هذا، بل قولي هكذا. فدخل على أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين حدث أمر في صبياننا. قال له ما هو؟ قال له إنه صبياننا بدوا يلحنون في الكلام، يعني يخطئون. فلهذا أمير المؤمنين قال له اكتب مال إن الاسم الكلمة أولها اسم وفعل وحرف، وبيّن لأصناف الكلام، وبدأوا بتنقيط المصحف وماذا؟ تحريكه. لكن بزمن ماذا؟ متأخر، بزمن متأخر. إذن هاي البداءة بالكتابة توجب الالتباس، حيث لم يكن الخط متطورا إنذاك، يعني كان بدائي بس يرسمون صورة الحرف التي قد تكون منشأ، نعم، ولم تكن له قواعد دقيقة، يعني بعد العرب ما عرفت له فنون، ما أتقنت رسمه وكتابته، ما جعلت له قواعد خاصة تكتب على ضمن القياس والنطق به. ويمكن أن نسجل في هذا المضمار، يعني يمكن أن نسجل في هذه الدائرة، دائرة بداءة الخط أو دائرة المضمار، يعني البحث نعم، ما متطور، يعني مو حديث، ما بقواعد. التطور يعني التقدم اللي بيق فنون وعلوم وقواعد، بعده هو ما متطور، يعني بعده بدائي، ليس فيه تطور أو تقدم، ما بي قواعد، ما بي فنون، ما بي طريقة من الإتقان، ليس بعده حديث. لأن هسه هم العرب كانوا يكتبون الحروف برسمها من دون نقاط أو حركة. نعم، وما يمكن المصنف يقول يسجل بهذا المضمار يعني دائرة البحث من بداءة الخط اللي كتبت به المصاحف الملاحظات التالية في الخط التي قد تكون هي منشأ لاختلاف القراءات. أولا يعني شنو المنشأ اللي جعل هناك يحصل اشتباه والتباس واختلاف بالقراءات؟ أولا عدم التنقيط، لأن الحروف كانت تكتب من دون نقاط، يعني حروف المعجم تكتب كالحروف المهملة بلا نقاط. نعم، فما نقدر نميز هل هذا الحرف من حروف الإعجام أو الإهمال. الحرف إذا ذكرت النقاط فيه يسمى معجم، وإذا أهملت ولم تذكر الحروف يسمى مهمل. الإهمال والإعجاب من يعلم؟ لهذا سابقا كانوا ما نستطيع نفرق بين السين والشين، لأن كلاهما بالكتابة بدون نقاط، سين أم شين، ولا بين العين والغين، أو الياء والباء والتاء والثاء من يعلم. يعني سابقا إذا كتبوا هكذا كانوا باللغة بالخط الكوفي، هذا شرحنا، من يعرف هل هذا باء أو تاء أو ثاء أو ياء؟ أو يكتبون هكذا، من يعرف هذا عين أو غين؟ أو يكتبون هكذا، هذا سين أو شين؟ من يعرف هذا يقصد أو هكذا يكتبون، هذا صاد أم ضاد؟ أو يكتبون هكذا، هذا طه أم ضه؟ هذا مختلف، يعني ما نقدر نميزه. هل ما يقدر نميز هل هذا سين أو شين في الكتابة، عين أو غين، هل هو راء أم زاء؟ لأن الراء والزاء ما يفرق بيناتهم غير النقطة، والعين والغين ما يفرق غير النقطة، والسين والشين ما يفرق غير النقاط المعجمة الثلاثة. نعم نعم، ها هسه راح يأتينا. أو الجين والحاء والخاء، أو الدال والذاد، والصاد والضاد، أو الطاء والظاء، هل ما يقدر يميزون بها؟ نعم، يبقى القارئ نفسه كيف كان يقرأ بدون النقاط؟ الجواب، القراءة كانت أمر كسبي، يعني يحفظ بمن بالسماع، يعني الصحابي كان يسمع الصحابي ويحفظ ويقرأ مثله، مثلا شو يقرأ الصحابي اللي يتعلم منه يقرأ مثله، وكذلك التابعي اللي كان يتعلم من الصحابي يقرأ ماذا؟ مثله. نعم، يبقى إذا مرت عليه هو ما سامح من الصحابي أو التابعي كيف يقرأها؟ يقرأها بحسب القرائن، يعني شنو المعنى المراد بالله تالله؟ يقرأها على القرينة. فكانت القراءة هي سماعية تعلمية، أو إن القارئ يعتمد على نفسه ويميز حسب القرائن الموجودة إنه هاي باء أو ياء حسب المعنى، وهذا ما يخلو من وقوع الالتباس والاشتباه، لأن مو كل الصحابة هم عندهم دقة بالحفظ، ومو كل الصحابة يقدر يعتمد على القرائن الصحيحة، فسببت وجود تعدد واختلاف بمن بالقراءات. نعم، الآن المصنف راح يعطينا مثال، ولعل منشأ ذلك قراءة الكسائي. الكسائي هو أحد قراء القرآن وأحد النحاة المعروفين، يقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، بينما قرأ الباقون من القراء السبعة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني شنو الاختلاف بيناتهم؟ هل إنها فتبينوا، هل هذه باء أم ثاء؟ لأن كلهما يرسم نفس الحرف، الكسائي فهم إنها ثاء فقال فتثبتوا، وقرأ الباقون فتبينوا. طبعا هو التثبت نفس التبين، يعني لا يكون عندكم سرعة أو عجلة في إطلاق الحكم وإصداره إلا بعد أن يتبين ويتضح وينكشف لكم، هو هذا نفس التثبت، الثبت يعني لا تسرع إلا بعد الانكشاف والاتضاح والتبين. لكن القراءة تختلف، القراءة تختلف وإن كان المعنى واحد. ومنه راح يعطينا مثال المصنف لوقوع اختلاف بالقراءات من شأن عدم التنقيط، قراءة ابن عامر، إن شاء الله راح يأتينا ترجمة هؤلاء القراء بالنسب، ابن عامر هذا مقرأ الشام، وحفص ويكثر عنكم في سورة البقرة، وقرأ الباقون نكفر عنكم، شنو الاختلاف؟ إنه هاي يا أمنون، إذا يا صير ويكفر، وإذا نون نكفر. هذا خلاف ماذا؟ النقاط. طبعا أكو أمثلة كثيرة، مثلا ابن عامر والكوفيون كانوا يقرؤون في قوله تعالى ننشزها، والباقون شي يقرون ننشرها، يعني اختلفوا بالراء والزاء. للاثنين كتب نفس الرسم. مثلا ابن السميقع قرأ فاليوم نحييك ببدنك، خطاب الوحي علما لفرعون. والباقون القراء شقروها ننجيك ببدنك. فالاختلاف وين حصل؟ انه هذا جين او حاء، نحييك لو ننجيك. نعم
يبدل معنى،
نعم
يبدل معنى
نحييك. هو لا، هو الاحياء نفس الانجاء، هو من انجاه. شنو يعني انجاه؟ انجاه ببدنه. يعني شنو ننجيك ببدنك؟ احنا راح نبقي بدنك محفوظ للعصور اللي تاتي بعدك، ولحد الان فرعون الجثه مالته محفوظه. ننجيك يعني راح ننجي بدنك، يعني راح نحيي بدنك، نبقي بدنك غير ميت. شنو غير ميت؟ يعني باقي. هي بنفس عدم ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم الاندثار. هي بنفس المعنى، بس نعم طبعا اذا الاحياء غير الانجاء، من حيث المعنى غير المعنى، بس هي من حيث المؤدى واحد. بس احنا قلنا ما نعتمد على هاي الروايات الشاذه، لان احنا ما دام معتمدين على روايه عاصم عن حفص هي هاي الروايه الصحيحه. الصحيحه يقروها ننجيك اليوم ننجيك ببدنك، يعني راح نبقي بدنك للعصور القادمه حتى تبقى ايه لهم، يعرفون قدرة الله على الزوجين في ذلك. نعم. اختلاف القراءة هو موجود، بس قلنا شنو سببه ومنشئه؟ هو هذا أحد الأسباب، يا هو عدم التنقير. أكو عوامل أخرى راح يذكرها المصنف. نعم. يوجد اختلاف، بس الاختلاف مالهم هين مو كبير. يعني اختلاف بالمد، لو بالقصر، لو بالتفخيم، لو بالترقيق، بالإدغام، لو بالفتح. هذا الاختلافات بيناتي، يعني الاختلافات بيناتي هينة. نعم هسه راح نذكر أمثلة لهن. نعم
استعمال تلك الألفاظ
أيضا كما
قلنا هذا الاستعمال من باب الاستعارة الذي
نسميها، هم لا قلنا سبب السماع. يعني بعض الصحابة مو دقيق، ما حفظ، ما سمع جيد ننجيك، كأنه لطرق لسمع نحييك، هو ما كان دقيق بالحفظ، فحفظها ماذا؟ نحييك ببدنك، فقام يقراها نحييك ببدنك، مثل هذا ابن السميقع يقراها هكذا، ما كان دقيق. لو حافظها زين من النبي أو حافظها زين من الصحابي وكان شديد الحرص والضبط لقرأها جيدا، اللي هي ننجيك ببدنك. فالمصنف يقول أحد الأسباب قصر دقة الصحابة، وأحد الأسباب الأخرى عدم الترقيق. نعم بس إحنا كما قلنا وننبه، هاي الروايات الشاذة غير معتمدة عندنا، لأن إحنا نعتمد على رواية صحيحة. المصنف بخاتمة البحث رح يأكد عليها، يقول هي المعتمدة، هي كما قلنا رواية قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي برواية حفص اللي أخذها عن أمير المؤمنين، وهاي الرواية الآية موجودة بها ننجيك وليس نحييك. نعم وقرأ الكوفيون غير عاصم في قوله تعالى لنثوينهم الجنة غرفا، أما باقي القراء قرأوا لنبوئنهم من الجنة غرفا. فأكو فرق بين لنثوينهم ولنبوئنهم، يعني اختلف النون مع الثاء، وأمثلة أخرى تطبيقية كثيرة. نعم الآن باء، أحد أسباب اختلاف القراءة من جهة بداءة الخط في كتابة المصاحف هو تجريد الحروف عن الحركات، لأن سابقا العرب كانت تكتب الحرف بدون حركة، ما محرك، يعني ماكو لا فتحة لا ضمة لا كسرة لا سكون، ما موجود هاي الحركات، ما موجودة. نعم ونحوها من العلامات، يعني الكلمة بحروفها كانت تكتب عارية، ما بها أي علامة من علامات الحركات القياسية، لا في وزنها ولا في إعرابها. نعم يبقى أيضا السؤال، القارئ كيف كان يقرأها؟ نفس الجواب، يقرأها لو عن طريق السماع لو عن طريق القرائن. العلامات يعني العلامة يعني القرينة الدلالة قرائن علائم دلائل هي نفس المعنى. نعم. فكان يقرأها على حسب القرائن أو العلائم أو الدلائل إذا كانت. لكن هذا أيضا يجعل الكلمة تحتمل عدة وجوه. نعم رح يعطينا المصنف أمثلة. فقد قرأ نافع وهو أحد القراء قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. تسألوا هو فعل مضارع مبني للمجهول. تسألوا أوله مضموم. نعم لكن هو قراها بصيغة النهي يعني لا تسألوا يعني مضارع منهي عنه يعني التاء وليست مضمومة بل جعلها مفتوحة وجعلها مبني للمعلوم فعل مضارع مبني للمعلوم في حين الباقون بصيغة النهي بينما قرأها الباقون بالباقي القراء الأخرى الآخرون بصيغة المضارع المجهول يعني قرأ مبني للمجهول والمبني للمجهول أوله شيك مضموم لا تسألوا تسألوا أول التاء مضمومة هو بمن قراها قراها بالتاء المفتوحة لا تسألوا بالتاء المفتوحة جعلها مبني للمعلوم وليس جعلها مبني لمن للمجهول هذا شنو سببه اختلاف الحركة لأن إذا أنت جعلت أول مضموم إيش راح يصبح مبني للمجهول وإذا جعلت أول المضارع مفتوح صار مبني للمعلوم يعني صار منهي عنه المن منهي عنه مبني للمعلوم هذا مثال ذكر المصنف المبني المجهول يعني تسألوا يعني يكون تاء مضمومة وإذا بصيغة النهي التاء شو تكون مفتوحة مبني للمعلوم نعم بالنسبة لنافع قراها بصيغة النهي يعني جعل التاء مفتوحة باقي القراء قراها بيا صيغة المجهول جعلوا التاء مضمومة شنو الاختلاف بهاي القراءة منشأة اختلاف الحركة مثلا حمزة والكسائي قرأوا قوله تعالى من يطوعوا قراها بالياء والطاء المشددة وجعلوها تجديد الطاء مضارع مجزوم أما باقي القراء قالوا من تطوع يعني جعلوا الطاء مفتوحة مو مشددة وبعد وبدل الياء اختاروا شنو تاء فأكو فرق بين يطوع هكذا يطوع جعلوا وقراءة أخرى تاء طوع جعلوا الطاء مفتوحة فأكو فرق هذا القراءة جعلت ياء وهاي تاء وهذا مشدد وهذا مفتوح هذا فرق بين القراءتين هذا أيضا مثال علما لعدم التحريك أكو فرق بين من يطوع وقوله من تطوع بالتاء وفتح الطاء على أنه ماضي نعم هذا المورد الثاني المورد الثالث إسقاط الألفات يعني الخط العربي الكوفي كان منحدر من خط سرياني وكانوا يكتبون الألفات المحددة في ثنايا لا يكتبون الألفات المحددة في ثنايا كلامهم لأن من كانوا يكتبون بالخط الكوفي الألف يسقطوه ما يكتبوه الألف يسقطوه ما يكتبوه على نفس المنهج هذا الأمر جعل هناك وقوع الاشتباه في كثير من الكلمات راح يذكر لنا المصنف مثال لإسقاط الألفات قرأ أبو جعفر والبصريون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وعدنا يعني سقطوا الألف وعدنا بينما باقي القراء قرأوا وإذ واعدنا يعني ثبتوا الألف فأكو فرق بين إسقاط الألف وتثبيته وعدنا وواعدنا هذا مثال علما لإسقاط الألف ذكر المصنف المنشأ منه لأن الخط العربي الكوفي اللي كتب به المصحف كانوا يسقطون الألفات ما يكتبوها نعم وأحيانا كانوا يكتبون الألف المقصورة هكذا يعني مثلا وعدنا هاي الألف هذا الرسم شنو يشير علما بصورة الألف يسمون الألف المقصورة
فمن يجي قارئ يقرأ ما ينظر إلى هاي العلامة الصغيرة، كان يقرأ وعدنا، وهي أصلها شنو؟
وعدنا.
هاي موجودة بالمصحف لحد الآن، هسه مو تقرؤون هكذا الصلوة، هذا باللغة، هذا بالمصحف الخط الكوفي كانوا الواو يحذفوه ويخلوه بدال ألف، فش يصير؟ الصلاة. هذا موجود لحد الآن مرسوم بالمصحف، إذا تراجعون رسم المصحف أو مثلا هكذا مكتوب الزكوة، ملاحظينها بالمصحف؟ هاي شنو أصلها؟ هذا الواو يحذف وهذا شو يصير؟ ألف ألف، فتصير الزكاة.
الزكوة والصلوة هاي موجودة، هاي كانت تكتب بالخط العربي الكوفي. يجي قارئ ما ينظر لهاي الألف المقصورة فيحذفها، فيقول وعدنا، ما يقول واعدنا، يحذف الألف. هذا السبب بأنه إسقاط الألفات. رح نعطيكم مثال تطبيقي آخر، مثلا نافع وأبو عمرو وابن كثير أو كثير كانوا يقرؤون قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم، بدل من قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم. ما يخدعون سقط الألف، وما يخادعون ثبت الألف. هذا شنو ما يشأ؟ الألف كان موجود أو ما موجود بالألف المقصورة، صارت قراءتين. مثال آخر، الكوفيون قرأوا ألم نجعل الأرض مهدا، بينما باقي القراء قرأوا ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ثبتوا الألف. شوف لحظة أخوتي،
أكو فرق بين مهدا وأكو مهادا. هذا الأولى ما بك ألف،
مهدا، والثانية مهادا، يعني ممهدة منبسطة، سهلة العيش عليها والسير عليها، هذا معنى المهاد. نعم، هاي أيضا مثال. مثال آخر، أبو عمرو وابن كثير قرأوا بل أدرك، والباقون قرأوا بل إدراك، بل إدراك علبهم في الآخرة. أو بعضهم قرأ مثل قراءة نافع غيابة الجب، والباقون ماذا قرأوا؟ في غيابة الجب، وهكذا. أمثلة تطبيقية كثيرة لإسقاط الألفات. نعم، هذا المورد الثاني. ثالثا، أحد أسباب اختلاف القراءات ما هو؟ اختلاف لغات العرب ولهجاتهم. العرب على الرغم من كونهم أمة واحدة ولغتهم واحدة هي اللغة العربية، بس كانت لهجاتهم تختلف باختلاف القبائل والعشائر. يعني هذيل غير ثقيف، كانوا يختلفون، الحجازيين غير مثلا النجديين، يقرون يختلفون باللهجة مالتهم. نعم، المصنف راح يعطينا قبائل العرب هكذا حال حال باقي القبائل، وإن كانت لغتهم واحدة عربية بس يختلفون باللهجة. المصنف راح يذكر لنا مثال من ضمن اختلافهم باللهجات من حيث الفتح والكسر أو السكون. مثلا في إياك نعبد وإياك نستعين، الفراء قرأها مفتوحة نستعين بفتح النون، هاي لغة قيس وبني أسد من القبائل العربية. غيرهم من القبائل الأخرى قرأوها بكسر النون، نستعين أو نستعين بالكسر، اختلفوا، أكو قراءة مفتوحة وقراءة مكسورة. نعطيكم أمثلة لاختلاف لهجات العرب. مثلا العرب كانوا يختلفون، يصير عندهم اختلاف في إبدال مكان الحروف، بعضهم يقول أولئك وبعضهم يقول أولئك، يختلف أولئك أولئك، يختلفون تقديم الحرف. أو مثلا يختلفون بالهمزة والتليين، مستهزئون يخلون همزة على الواو، وأكو بعضهم يقولون مستهزون بدون همزة على هذا يسموه التهميز والتليين. أو مثلا يختلفون بالتقديم والتأخير، مثل صاعقة صواعق، جمعها شنو؟ صواعق. وهاي لغة أهل الحجاز اللي نزل به القرآن، يقولون صاعقة من السماء صواعق، بينما بنو تميم يقولون صاعقة مو صاقعة، مثلا ما يقولون صاعقة، يقولون صاقعة، يعني يقدمون منه القفسان القاف والعين.
شوف الحجازيين، الحجازيين يقولون بياك الحجازيين اللي سكنوا مكة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو منهم، يقولون هكذا صاقعة. هذا يقرأ منه بنو حجاز اللي النبي منهم، بنو تميم هكذا يقرأوها صاقعة. ذول يقولون صواعق، ذول شو يقولون؟ يقولون صواقع، هم نفس المعنى يريدون بها هاي صاعقة السماء،
بس هذا اختلاف بمن جاي يحصل بلهجاتهم. صاعقة صاقعة، صواعق صواقع، اختلافهم بتقديم القاف على العين. هذا أحد أسباب اختلاف اللهجات بتقديم بعض الحروف على بعضها. وبعضهم يختلف في الإثبات والحذف، استحييت أو استحييت، يعني بعضهم هكذا يقول استحييت،
أو بعضهم هكذا يقول استحييت، يعني يثبت الياء. هذا طبعا بعضهم يشدد وبعضهم يفك،
فك وشد. أي صحيح صحيح أحسد صحيح صحيح، أكو شد وإدغام وأكو فك وأكو تقديم وأكو تأخير، هاي موجودة بلهجاتهم، موجودة بلهجاتهم. نعم إحنا إيه صحيح، أكو بعض الفروض يتغير المعنى وأكو بعضها ما يتغير المعنى، وبس إحنا قلنا الشاذ نتركه نقرأ بيا قراءة. أحسنت. وبالمتواترة اللي هي رواية عاصم عن حفص، لأن هاي الإمام أمير المؤمنين قرأ بيها، وإحنا نعرف إذا قرأها الإمام أمير المؤمنين يعني سمعها عن النبي، لأن الأمير المؤمنين كان يقرأ ما يسمعه عن النبي. نعم. فلكن بالنتيجة بالواقع الخارجي موجود هذا الاختلاف، القرآن اختلفت قراءته بسبب اختلاف لغات العرب ولهجاتهم. وهكذا مثل التذكير والتأنيث، يعني بعض العرب يقولون هذا البقر وبعضهم يقول هذه البقر، يستعمل هذا للمذكر وهذه للمؤنث، أو يقولون جاءت البينة، جاءت البينة، وبعضهم يقول جاء البينة، لأن البينة هي تستعمل يمكن مر علينا بالقطر إذا تذكروا، بعض العرب يقولون جاء البينة وبعضهم يقولون جاءت البينة، وبعض العرب يقولون يصلح الاثنين، يعني لأنه لفظ البينة تصلح للمذكر وللمؤنث. نعم. فتختلف. نعم. رابعا، من أسباب اختلاف القراءات هو تحكيم الرأي والاجتهاد. شنو معنى؟ يعني من العوامل المهمة لاختلاف القراءات أن القارئ من كانت الكلمات بدون حروف وحركات كان هو يجتهد ويبلغ جهده ويختار لقراءة، بس هذا طبعا بذل جهد من نفسه، قد يكون مصيب للواقع وقد لا يكون، فبالتالي راح يحكم رأيه ويجتهد. وكل قارئ اللي كان يحكم رأيه ويعتمد ويبذل جهده قد يختار الواقع وقد لا يختار الواقع حسب ما يفهمه. نعم. بل أحيانا بعضهم كان مستبد برأيه، يعني ما يقبل واحد يخالفه. يذكر المصنف مثال ويبدو أن هذا من العوامل المهمة، يعني قارئ يقرأ بقراءة وما يقبل غير قراءة غيره، يقول بس أنا الصحيح، يستحكم برأيه يستبد، يقول هذا الرأي والاجتهاد هو سبب لنا أيضا من العوامل المهمة لاختلاف القراءات. روى أبو جعفر الطبري والحاكم النيسابوري وصححه عن ابن عباس إنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا طبعا يقول هذا من خطأ الكاتب، هي مو قوله تعالى حتى تستأنسوا، بل هي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، يعني هو هكذا رأيه، يقول لا تستأنسوا ليس الصحيحة، إنما الصحيحة منه تستأذنوا، ويستبد برأيه يقول قراءة الصحيحة وغيره هي غير الصحيحة، هذا رأي واجتهاد. والمصنف يقول عندنا مجموعة من النصوص تقدم ذكرها في باب التحريف أيضا، اللي هي الاختلاف بالقراءة، من أدت من هاي العوامل إلى اختلاف القراءات، بل ربما تكون هناك عوامل أخرى تعرضت لها المصادر المطولة، لأن أكو طبعا آراء أخرى المصنف ما ذكرها بسبب حصول التحريف، أنه أكو موارد أخرى هي موارد التلفظ اللي موجود عند العرب. وبعد أن عرفنا اختلاف القراءات وأهم العوامل في هذا الاختلاف، فلابد من تحديد ضوابط القراءة الصحيحة المعتبرة. إحنا نريد نقرأ القرآن قراءة صحيحة معتبرة، نطمئن إنها صدرت عن النبي، لازم إيش نختار؟ قراءة متواترة متفق عليها. لا يمكن حصول احتمال وقوع الخطأ فيها لأن وردت بالتواتر، ومع عدم الاعتماد على غيرها من القراءات غير الثابتة، لأن هذا طبعا يترتب عليه ثمرة، أولا حتى ندفع التحريف بالقرآن، ثانيا بالنسبة للقراءة في الصلاة لابد إحنا نقرأ القرآن الواقعي اللي نزل على النبي، مو نقرأ القراءة الغير الواقعية. أما ما هي الضابطة المعتمدة في اختيار القراءة الصحيحة؟ فنقول أشرنا آنفا إن كثير من علماء الجمهور، يعني علماء أهل العامة، اعتمدوا القراءات السبع المعروفة، وبعضهم اعتمد القراءات العشر. سيأتينا إن شاء الله شو السبب الاختلاف بين السبع والعشرة التي سنشير إلى أصحابها. المصنف يقول راح نذكرهم ذني ونبين الفرق، وقد أشرنا وسنوضح عدم الخصوصية لهذه القراءات بالنسبة لغيرها. أما أتباع أهل البيت عليهم السلام فيعتمدون كل قراءة كانت مألوفة في عصر الأئمة وغيرها، يعني إذا تريد تقرأ بالصلاة أو غير الصلاة، مثل الختمة أو مثل قراءة القرآن في نهار شهر رمضان، اللي بعض الفقهاء يعتبر القراءة الغير الصحيحة مثلا من المفطرات، لأن يدخلها في ضمن الكذب على الله تعالى. إيش نقرأ؟ نقرأ القراءة المعاصرة اللي كانت موجودة بزمن الأئمة، والأئمة سمعوها وأمضوها وقرروها وما نهوا عنها، هذا شيء يدل على أنها مقبولة، وإلا لو كانت غير مألوفة أو غير مقبولة لنهوا الأئمة عنها، لأن الإمام هو حافظ للشريعة، ومن مقتضيات عمله أنه لابد ينهى عن الخطأ والغير صحيح. وكما نص على ذلك السيد الحكيم رحمه الله، يقصد به السيد محسن الحكيم صاحب كتاب المستمسك العروة الوثقى، وهو صاحب كتاب منهاج الصالحين، أول من ألف كتاب منهاج الصالحين هو السيد الحكيم، وغيره من الفقهاء مثل السيد الخوئي وسماحة السيد السيستاني دام ظل في عصرنا، يقول يكفي القراءة منه اللي كانت ممضات في عصر الأئمة في قراءة الصلاة، لأن عدم ردع الأئمة، الردع يعني النهي وعدم الأخذ والقراءة عن الأئمة من آل البيت عن أي قراءة مألوفة في عصرهم دليل على اعتبارها، هذا يسموه الإمضاء، الإقرار، التقرير، لأن التقرير هو من السنة، على اعتبارها كلها عندهم عليهم السلام، بل تضمنت بعض النصوص الحث على القراءة المألوفة بين الناس، يعني بعض النصوص يسألون الإمام كيف نقرأ؟ الإمام يقول لهم اقرأوا هاي القراءة المألوفة اللي الناس تقرأ بيها. وعلى كل حال لا شك في اعتبار النسخة المتداولة من القرآن الكريم اللي هي قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي برواية حفص التي أخذها عن علي بن أبي طالب عليه السلام وعدد آخر من الصحابة. الآن إحنا القراءة اللي نقرأ بها المصحف يا قراءة عاصم برواية حفص مروي عن أمير المؤمنين، هي هاي الحجة، هي هاي السند، لأنه منقول عن المعصوم، والإمام أمير المؤمنين معصوم سمح عن النبي. وقد حكى الذهبي عن حفص عن عاصم ابن أبي عبد الرحمن قال لم أخالف عليا في شيء من قراءته، يعني أبي عبد الرحمن كان يسمع عن أمير المؤمنين وعاصم ينقل عنه، يقول أنا مثل ما قرأ علي قرأت ما خالفت بحرف واحد، وكنت أجمع حروف علي فألقى بها زيد في الموسم، يعني بنت كنت أروح بمواسم الحج بالمدينة كنت ألتقي ويا زيد بن حارثة وسمع القراءة مالتي اللي أقرأها عن علي، فما اختلفنا إلا في التابوت، التابوت اللي نزل في قصة موسى كان زيد يقرأه بالهاء التابوه، وأنا قرأته عن علي بالتاء التابوت، قال علي عليه السلام اكتبه التابوت بالتاء فكتبه كذلك. أما إن شاء الله حديثنا في القراءات السبع يأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم سيدنا. الفاتحين مع ذلك. السلام عليكم شيخنا.